بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: هذا هو حقيقة معناها، فإن من قالها يبتغي بها وجه الله لابد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، فإن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه.
إذا لابد من النظر إلى التقييدات التي وردت في نصوص فضيلة كلمة التوحيد. يبتغي بذلك وجه الله خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، غير شاك فيهما، يبتغي بذلك وجه الله. هذه تقييدات مهمة جدا، وهذه التقييدات تقتضي أنه ما يقولها بلسانه فقط، بل أنه يضيف إليها العمل بموجبها واجتناب نواقضها. فلا إله إلا الله ليست عاصمة إلا إذا تضمنت نفي ما يناقضها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. بل بد من هذا القيد: وكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: غير شاك. وفي الصحيح: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وفي رواية: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ولمسلم: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وله أيضا: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفيهما مرفوعا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فيحمل المطلق على المقيد. قال شيخ الإسلام وغيره: قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك. فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. قال الشارح وغيره: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. ونظمها بعضهم فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها.
هذه 7: العلم المنافي للجهل، العلم بمعناها وبما تستحقه، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية لما يضادها. فلا بد في هذه الكلمة أن يكون الإنسان قائلا لها، عارفا بمعناها، آتيا بمقتضاها، مجتنبا لنواقضها. نعم.
وركناها النفي والإثبات.
هذه الشروط 7. طيب، أما عن الأركان، نعم، فركناها
النفي والإثبات: نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده.
لا إله إلا الله، فلا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. نفي ماذا وإثبات ماذا؟ نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية له عز وجل. لا إله إلا الله. والحصر لا يكون إلا بالنفي والإثبات، الحصر ما يكون إلا بالنفي والإثبات، لأن الإثبات الوحدة لا ينفي المشاركة، والنفي وحده عدم المحض، فالنفي المحض عدم المحض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. إذن ما الذي ينفي المشاركة ويدل على الخصوصية على الحصر؟ النفي والإثبات. لا إله إلا الله. نعم.
وأكثر من يقول
هذا يرد على من يجعل ذكره الله عز وجل بالإثبات فقط، الله 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 وكذا، هذا ليس فيه عبادة الله سبحانه وتعالى. الله ماذا؟ نعم.
وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها ولا يعرف الإخلاص ولا اليقين، أو يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالبهم من يفتن عند الموت. وفي الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته،
ولأنه ما كان يعرف ولا كان يأتي بالشروط، ما كان يقول تقليدا أو كذا. نعم.
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله ولا كراهة لما أمر الله به، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار، وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم، فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه فلا يقوى قولها على محو السيئات فترجح سيئاته على حسناته. قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى.
كل هذا في تفسير القول للنبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، فيبتغي بذلك وجه الله، من ابتغى بذلك وجه الله أتى بشروط لا إله إلا الله، أما أن يقول بلسانه ثم يناقض بعمله، يقول لا إله إلا الله ويدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، هذا ليس بصادق، ولم يقولها ابتغاء وجه الله، ولم يخلص التوحيد لله عز وجل. فمتى إذن تنفع لا إله إلا الله؟ إذا خلت عن النواقض، وإلا اليهود يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك ما تنفعهم هذه. نعم. ولهذا أدرك المشركون هذه الشروط، يا أخواني هذه الشروط مستقامة من الكتاب والسنة. بعض الناس يقول من أين أتيتم بالشروط؟ من الكتاب والسنة. ماذا قال الله عز وجل عن المشركين في سورة الصافات؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ماذا؟ ما هو التعليل عند المشركين في عدم قولها لو كانت تقال باللسان وتنجي إذا قالها بلسانه في الدنيا والآخرة لقالوها وخلاص لا إله إلا الله. إنما ماذا قال الله عنهم؟ يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن مقتضى لا إله إلا الله، مقتضى قبول لا إله إلا الله أنك تتخلص من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله عندهم يعني كل هذه الأصنام ستحطى، وهذا ما لا يقبلونه. فأنتم يا مسلمون تقبلون منا لا إله إلا الله مع الأصنام؟ طبعا نحن ما نقبل. ولهذا قال الله عنهم أيضا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يريد محمد أن يفرض الله بالعبادة. نحن ما نختلف أن الله يعبد، لكن يعبد معه غيره تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فدل هذا يا أخوان على أن لا إله إلا الله وحدها باللسان فقط تقال هذه لا تكفي، لا بد من تجنب نواقضها والإتيان بشروطها. نعم نعم. يعني يقصد مش راجع حسن التوحيد، يعني اقتضت عذابه في النار وأنه يدخل النار يعذب على معصيه ثم يعود. قال ايه؟ وإن قال إلى الله وخلص من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئة رجحت على حسن توحيده، لأن توحيده ضعيف، أن الحسنات السيئات أضعفت توحيده عنده جدا، ولهذا صار عنده بموجب هذا التوحيد ولا إله إلا الله يمنع من الخلود في النار، لكن لم تمنعه من العذاب ابتداء. ليه؟ لأن التوحيد ضعف جدا مع كثرة المعاصي. هو خلص من الشرك الأكبر لكن عنده سيئات كثيرة جدا، فدخل النار عذب على سيئاته ثم خرج إلى الجنة بمقتضى ما عنده من التوحيد. مش راضح على توحيد يعني بمعنى أنه لم يعد عنده توحيد، لا، يعني لم تعد حسنات التوحيد عنده حسنة ضخمة تمنع من العذاب ابتداء. نعم. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بالسيئات الراجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين. ورتب بقى إيه سبب كثرة السيئات؟ أنها تضعف إيمانه جدا، نعم، حتى ممكن أنها تخرجه من الملة. ولهذا المعاصي بريد الكفر تكاد تضعف إلى أن يصل إليه كره العمل الصالح، ثقل عليه سماع القرآن، استبصر بذكر غير الله، اطمأن إلى الباطل إلى آخره. نعم. تحت الوعيد، تحت الوعيد الشرك الأصغر تحت الوعيد. وإن قال على وجه خاص من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بمناقض ذلك فهي الحسنات التي لا يقوم شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات. إذا قال على وجه خاص من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، يعني يكون عنده سيئات إيه؟ وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها خلص من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما ينقض في الحسن الذي يكون شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسن. افترض خلص من الشرك الأكبر والأصغر، وإن قال على وجه خلص من الشرك الأكبر والأصغر ولم يأتي بعدها بما ينقض ذلك فالحسنة الذي يكون شيء من السيئات فيرجح بها ميزان حسناته كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. هذا إذا سلم من الأكبر والإيه والأصغر. هذا الذي يظهر في نسخة عندكم أخرى فيها شيء آخر غير السياق. وإن قال على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهي الحسنة التي لا يقوم شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما حديث البطاقة. طيب حديث البطاقة كان فيه شرك أصغر فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. هذا الكلام مشكل. نعم. لا هو أوضح هنا أنه إيه ينجو بها. فيرجح بها ميزان الحسنات. واللي عنده إخلاص في الشرك الأكبر ما يكون عنده شرك أصغر. نعم.
قال شيخ الإسلام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال الشارح واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري مشهور بكنيته ونسبته إلى بني خضرة صحابي جليل وأبوه
صحابي اللي هو أبو سعيد الخدري
صحابي جديد وأبوه صحابي استصغر بأحد وشهد ما بعده
استصغر
بأحد وشهد ما بعده
يعني أبو سعيد من صغار الصحاب. نعم.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا
سبحان الله وملأ الدنيا رواية أبو سعيد الخدري. نعم.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأبي بكر وعمر وغيره وعنه جمع من الصحابة والتابعين
مات يعني سنة غاية ما يكون وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده 21 سنة. نعم.
ومات سنة 74 من الهجرة. قال ابن موسى عليه السلام وابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق رسول بني إسرائيل وكليم الرحمن. قيل ولد قبل عيسى سنة 71 و500 ألف وتوفي سنة 51 و400 ألف. علمني شيئا أذكرك وأدعوك به أي علمني شيئا يجتمع لي فيه الأمران أثني عليك به وأحمدك وأسألك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله أي فإذا قلتها فقد دعوتني وأثنيت علي. فإن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة نحو لا إله إلا الله وسبحان الله وهو مستلزم لدعاء المسألة. ودعاء المسألة نحو رب اغفر لي متضمن لدعاء العبادة. وذلك أنه مأمور بهذا فإذا فعله فهو فاعل عبادة. ولا إله إلا الله اشتملت على الأمرين بل أعلاهما.
لهذا قال أهل العلم بأن لا إله إلا الله هذه ذكر ودعاء. أما أنها ذكر فواضح هذا دعاء العبادة. وأما أنها دعاء مسألة فإن القائل لهذه الأذكار إنما يرجو ما عند الله من الأجر والثواب كأنه يقول يا ربي أنا قلت لا إله إلا الله فاغفر لي بها فارفع درجتي بها فتجاوز عني بها. فكل دعاء عبادة ودعاء إيه؟ مسألة. نعم.
اشتملت على الأمرين بل أعلاهما وأولاهما.
يعني حينما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا دعاء عبادة ومسألة. حينما تصلي هذا دعاء عبادة ومسألة. حينما تزكي هذا دعاء هذا عبادة ومسألة. أيضا كل العبادات تتضمن ماذا؟ الدعاء. لأنك لأن هذا من لازمة لأنك ما فعلت هذه العبادة إلا رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهي أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. فإن أحرفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه وهو أسلم وأبعد عن الرياء. وفي كونها جوفية أيضا إشارة
فمك ثابتة لا إله إلا الله لا تمس الشفتين بشيء لا تمس الشفتين بشيء بخلاف مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لكن ديت لا إله إلا الله فكلها جوفية لا علاقة بالشفتين بها وما فيها حرف نقط. نعم. فهي كلمة سهلة سهلة المخرج وسهلة على اللسان لكن أجرها عظيم. والدين كله حول لا إله إلا الله. نعم.
وفي كونها جوفية أيضا إشارة إلى أنها تخرج من القلب وأحرفها كلها مهملة فتنبئ عن التجرد من كل معبود سوى الله.
مهملة يعني إيه؟ ما فيها نقص يعني. نعم.
وهي أفضل الأذكار وأعظمها معنى، فهي الكلمة العظيمة وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
أما إذا قالها وفي قلب نفاق وكذا لكن لم يأتي بناقض في الظاهر فله في الدنيا أحكام المسلمين، لكن في الآخرة مخلد في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن إذا أتى بها ولم يأتي بناقض في الظاهر عمل معاملة من؟ المسلمين في الظاهر في الدنيا، لكن في الآخرة لا تنفعه. نعم.
وفيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة الصوفية.
لا تقول الله الله ولا تقول لا إله لا إله كما يفعل التبليغيون، ولا تقول هو هو كما يفعل الصوفية. نعم.
فإن ذلك بدعة وضلالة.
نعم.
ولا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. قال الله تعالى ذلك بأن الله
فأين هو الحق. فأين خبر لا المحذوف اللي هو إيه؟ حق. نعم.
قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فإلهيته تعالى هي الحق وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال الشارح وفي رواية قد علمت أن لا إله إلا الله، أي وإنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك، فإن من طبع الإنسان ألا يشتد فرحه جدا إلا بشيء يختص به دون غيره، مع أن من رحمة الله وسنته المضطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالهواء والماء والملح. ولما كان النطق بلا إله إلا الله ضرورة فطرية كانت أكثر الأذكار وأيسرها وأفضلها وأعظمها. قال الشارح وثبت بخط المصنف يقولون بالجمع، والذي في الأصول يقول بالإفراد، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمر بلفظ الجمع. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. قال الشارح
وعامرهن
غيري. قال الشارح عامر بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى
من العمار
غير الله تعالى، فاستثنى ممن في السماوات نفسه المقدسة، لأن العلي الأعلى تعالى وتقدس، وهو العلي العظيم علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، وجميع المخلوقات في كف الرحمن كالخردلة في
يده. وهذا لا يعني أن الله في السماوات في داخل السماوات كالملائكة وعمار السماوات، لا، الله عز وجل في السماء يعني على السماء. نعم.
والأرض
نعم في ايه؟ نعم. لا، لو ان السماوات السبع وعامرهن من عمر في السماء غيري، فانا في السماء ولكن معناه على السماء، يعني غير الله عز وجل. لو ان السماوات السبع ومن فيهن غير الله لأنه في السماء، لكن لا يعني هذا الظرفي، لا يعني هذا الظرفي، لما يتعود على عمار السماء السماوات وعامرهن غير الله الذي في السماء، والمعنى على السماء، فليس معناها أن الله عز وجل داخل في السماء، إنما سبحانه وتعالى فوق السماوات. نعم. يعني الغيرية اللي تعني المباينة وليس الاستثناء المستثنى من المستثنى منه، ولكن المباينة يعني غير الله. أليس الله في السماء؟ نعم. بلى. أليس الملائكة في السماء؟ بلى. لكن الملائكة في السماء ظرفية، والله عز وجل في السماء أي على السماء. طيب، يبقى غيري تقتضي مباينة، مشتق تقتضي استثناء اللي هو المستثنى، المستثنى منه قرأت الكتاب إلا صفحة لا أو غير صفحة لا، لكن تقتضي المباينة. نعم.
والأراضين السبع في كفة، قال بكسر الكاف وتشديد الفاء أي وضعنا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة يعني في كفة الميزان الأخرى، وفيه إثبات الميزان وأنه حق. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة توزن فيه الصحائف التي
هات كده كلام العثيمين في يا حسين أخونا حسين هات كلام العثيمين في وعمرهن غيره. نعم.
توزن فيه الصحائف التي تكون أعمال العباد مكتوبة فيها، وله كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات بإجماع السلف.
نعم هذا ميزان حسي له كفتان.
مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بهن، فدل على عظم شأنها، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنة، فإن هذه الحسنة لا يوازنها شيء. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله، وهي أفضل الذكر. ففي الحديث الصحيح أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وللنسائي وابن ماجة وغيرهما أفضل الذكر لا إله إلا الله، وللترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون لا إله إلا الله، وله أيضا وحسنه وصححه الذهبي يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب، فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال الشيخ ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة، لأن هذا العبد
نعم يعني ليس كل من تكلم بالشهادتين تطيش صحائف سيئات، وإلا يوجد في النار من قال لا إله الله محمد رسول الله ويعذب، فلو كانت بمقتضى النجاة بمقتضى التلفظ بها وفقط وكذا، فإنه كيف نوجه من دخل النار وهو يقولها بل لديه بعض الأعمال؟ يبقى أكيد أن من طاشت صحائفه سيئاته هذا له معنى زائد على القول، نعم، هو أنه قالها بشروطها. نعم.
لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات،
ولهذا يقول محمد بن عبد وكم من قائل لها قد خف ميزانه. نعم.
وقال ابن القيم والأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة، ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، والكثير منهم يدخل النار بذنوبه، بل اليهود أكثر من يقولها، والذي يقولها ويخالفها أعظم كفرا ممن يجحدها أصلا، فإن الكافر الأصلي أهون كفرا من المرتد.
نعم.
قال
نعم.
رواه
اللحظة. نعم. تمام. يبقى ويبقى تفسير غير يعني كما قلنا أنه سبحانه وتعالى مبين من خلقه فوق السماوات مبين من خلقه، هو سبحانه وتعالى في السماء يعني على السماء مباين لخلقه، هذا معنى غيري، هذا معنى غيري. نعم. نعم، لكن هو يعني أصل الإشكال عندنا في إيه؟ أن الظاهر لو أن السماوات السبع عمرنا غيري والأراضين السبع في كيف الله عز وجل يتكلم، لأنه هو سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه في السماء وأخبر عن الملائكة أنهم في السماء، فقال لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، الاستثناء ده الأصل أنه بيعود على الإيه؟ على المستثنى منه، وهذا مستحيل طبعا. فالله سبحانه وتعالى ليس في السماء أي كظرف تظله السماوات وكذا، هذا بإجماع. يبقى التأويل لغير يعني إيه؟ يعني غيري أنه سبحانه وتعالى مباين لخلقه وإن كان في السماء، فلا تظن أن الله كونه في السماء، كون الله سبحانه وتعالى في السماء أن السماء تظله، وأن هذه الكفة يوضع فيها الرب سبحانه، بل الله عز وجل هو الذي توضع كلمته، فإن قال لا إله إلا الله ثقلت بهذا، فمستحيل أن يكون الثواب أعظم من إيه؟ من الرب نفسه سبحانه وتعالى، هذا مستحيل. فالرب غير هذا، ثواب القائل وساكن السماوات. نعم تقول يا حسين. اي نعم هو في ضعف لكن معنى صحيح. طيب شوف تفسير شرح الشيخ احد المشايخ الاخرين كده لهذا. نعم.
قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. قال الشارح ابن حبان بكسر الحاء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن مرة بن هدبة بن سعد الدارمي أبو حاتم التميمي البستي الشافعي الحافظ صاحب التصانيف منها الصحيح والتاريخ والثقات والضعفاء، روى عن النسائي وأبي يعلى وابن خزيمة وخلق، وعنه الحاكم وغيره. قال الحاكم كان من أوعية العلم ومن عقلاء الرجال، مات بمدينة بست في عشر الثمانين سنة 54 و300 من الهجرة. والحاكم هو محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن حمدوي أبو عبد الله الضبي النيسابوري الشافعي الإمام الحافظ الرحال، سمع من نحو 2000 شيخ منهم الدارقطني والقفال والبيهقي وغيرهم، يعرف بابن البيع صاحب التصانيف منها المستدرك وتاريخ نيسابور. قال أبو حاتم
فعد جدا أن يتلقى الواحد يعني منه من أكثر من التلقي كالحاكم هنا يقول سمع من نحو 2000 شيخ، وكذلك شيخ أيضا من حبان سمع من نحو هذا العدد، وإن كان اعتمد في تقاسيم وأنواعه لوصايا ابن حبان على يعني قرابة 200 شيخ، لكن من تلقى عنهم يبلغون هذا العدد، وكذلك البخاري. شوف أزمنة يكون فيها الواحد يا إخواني كم 1000 شيخ 2000 شيخ يا الله سبحان الله. نعم.
قال أبو حاتم قام الإجماع على ثقته، ولد سنة 21 و300 من الهجرة، ومات سنة 45 من الهجرة، وصححه أي قال هذا حديث صحيح أي ثابت على شرط الشيخين، ومن فرض بتصحيحه ولم يكن مردودا بعلة فهو دائر بين الصحة والحسن. وأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم.
نعم.
قال واسمه محمد بن عيسى أي الترمذي ابن سورة ابن موسى ابن الضحاك ابن الضحاك
ابن ثورة ابن موسى
ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك وقيل ابن السكن السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ وله في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه غيره وكان ضرير البصر وترمذ نسبة لبلدة قديمة بطرف جيحون مات بها سنة 79 و200 من الهجرة وقال أردت بالحسن ما لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه وقال الشيخ الحسن في اصطلاحه ما روي من وجهين وليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا شاذ ولا مخالف للأحاديث الصحيحة عن أنس قال رضي الله عنه ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار أبو حمزة الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال له اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 فقالت أمه هذا غلام يخدمك آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 92 من الهجرة وقد جاوز 100
نحو هذا الكلام نعم الذي سبق نعم
قال عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة قال قراب بضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملؤها قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي ثم مت حال كونك لا تشرك بي شيئا وهذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم ومن أتى بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصلا ولم ترجع حسناته بسيئاته ولا يحرم على النار لأتيتك بقرابها مغفرة أي ملء الأرض ذكر المصنف رحمه الله آخر الحديث وهو حديث قدسي وأوله قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان علي منك ولا أبالي
على ما كان منك ولا أبالي
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني إلى آخر الحديث وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي ذر: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. وأخرج الطبراني في الثلاثة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك، وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن من المغفرة وغفرت لك ولا أبالي. قال: حسنه السيوطي: فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب ومنعه من دخول النار، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض. وفيه سعة كرم الله وجوده وكثرة ثواب التوحيد وتكفيره الذنوب. قال المصنف: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين في أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، فمغفرة الذنوب مشروطة بالسلامة من الشرك قليله وكثيره، فالذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه أصلا، والذي مات ومعه الأصغر تضعف معه، فلا يقوى قولها على تكفير السيئات، والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابها.
وهذا موجود في قول النبي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني لابد أن تجمع أو أن تنظر إلى القيد الموجود في حديث عتبان وهو يبتغي بذلك وجه الله، ليتبين لك أن ترك الشرك ليس أن تقول باللسان فقط، بل لابد أن تتجنب نواقضها. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. لأن موسى جاء في الحديث أنه قال: يا ربي علمت شيئا فقلت قد عجبني، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب إن كل عبادك يقول هذا، فاحتاج للتنبيه يعني مزيد علم فيه، تنبيه على لا إله إلا الله يعني مزيد علم فيه. فلا إله إلا الله لها لوازم كثيرة جدا ولها معاني مفردات، ويدخل تحتها من المفردات الكثير والكثير، فاحتاج موسى عليه السلام إلى أن يذكر بهذا، لأنه أراد شيئا كأنما يقول: الناس كلهم يقولون لا إله إلا الله، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فبين الله عز وجل له أن هذا الفضل العظيم للا إله إلا الله لا يعدله فضل، فاحتاج موسى مع كونه عالما مع كونه كليم الله إلى مزيد تنبيه على فضيلتها. وليس أحد يحصي العلم، والأنبياء تتكامل علوم شيئا فشيئا، تكامل علوم شيئا فشيئا، كلما أنزل الله عز وجل عليهم شيئا تكامل علمهم أكثر وأكثر وهكذا. فإذا كان هذا في الأنبياء فما بالك بمن دون الأنبياء؟ يعني ما في حتى يأتي واحد شيخ مثلا كبير وعالم لكنا خلاص هضمت التوحيد. الإنسان في حاجة مسة، بل لو الإنسان تمكن من أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، كلما رأى من البراهين والأدلة كثرة كلما ازداد علمه وتعمق العلم مهما كان. نعم.